السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر خطة التعاون الشامل وطويل الأمد مع سوريا بداية فصل جديد في علاقة البلدين. تدشين مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في محافظة يزد وسط إيران أنشئ على يد الخبراء المحليين. تشييع 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس واستشهاد شابة بدعوى تنفيذ عملية طعن في حوارة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خطة التعاون الشامل وطويل الأمد بين إيران وسوريا بداية فصل جديد في علاقات البلدين. وقال رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس في دمشق إن التعاون الإيراني السوري يجب أن يستمر ويتطور في هذه المرحلة. بدوره قال عرنوس إن سوريا لن تنسى أبدا دعم إيران التي تعتبر أولوية لنا في مرحلة إعادة الأعمار، مؤكدا أنه سيواصل بجدية تنفيذ الخطة الشاملة. وفي لقاء مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري جدد رئيسي دعم إيران لسيادة سوريا مشيدا بالتحركات الدبلوماسية الإيجابية في المنطقة، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال الزيارة والسياحة. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا وجدول أعماله في اليوم الثاني له هناك، نتابع ما يقوله الصحفي حسام زيدان من العاصمة دمشق.
في اليوم الثاني لزيارة فخامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، حيث بدأ اليوم جدول أعماله بلقاء قادة الفصائل الفلسطينية في الصباح الباكر، حيث حضر الاجتماع بالإضافة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدد من قادة الفصائل، كان أبرزهم الجهاد الإسلامي، حيث كان الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة حاضرا في هذا اللقاء، بالإضافة إلى طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة، وخالد عبد المجيد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، وعدد من قادة وأمناء عامين الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى يعني هناك كان شخصيات فلسطينية حاضرة في هذا اللقاء، حيث أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية، وأن تحرير القدس هو واجب على الأمة الإسلامية، وأيضا يجب توحيد المقاومة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية لإنهاء هذا الاحتلال. بعد هذا اللقاء التقى الرئيس الإيراني في قصر الضيافة في دمشق بوفد علمائي من علماء المسلمين في سوريا، وأيضا نخبة من المفكرين والأدباء والمثقفين والصحفيين الفلسطينيين من سوريا ولبنان. حضر هذا اللقاء عدد مهم من العلماء الدين، وأيضا كان هناك يعني أجواء إيجابية جدا في هذا اللقاء. ومن ثم سيلتقي الرئيس الإيراني اليوم، وسيكون هناك لديه عدة فعاليات كان أبرزها في مدرج وزارة الخارجية السورية، حيث سيتم إطلاق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الإيرانية بحضور الرئيس الإيراني. ومن ثم سينتقل الوفد إلى مجلس الوزراء، سيكون هناك توقيع بعض اتفاقيات التفاهم والتعاون ومحاضر جلسات مع وزير الاقتصاد السوري سامر الخليل. وبعدها سيكون هناك لقاء للرئيس الإيراني مع الجالية الإيرانية في مكتبة الأسد وسط العاصمة دمشق. ومن ثم سيزور الرئيس الإيراني الجامع الأموي، وأيضا مرقد السيدة رقية عليها السلام في الشام القديمة. جدول ممتلئ وأيضا كثيف للرئيس الإيراني في اليوم الثاني لزيارته إلى سوريا.
بدأ اليوم تشغيل مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في مدينة أردكان بمحافظة يزد وسط إيران، وخلال حفل افتتاح حضره رئيس منظمة الطاقة الذرية اعتبر محافظ يزد مهران فاطمي تشغيل هذا المصنع إنجازا مهما في مجال إنتاج الوقود النووي في البلاد، وأضاف أن دورة الوقود أصبحت من مظاهر بناء القوة في إيران. وأوضح فاطمي أن 220 ألف طن من الخامات التي تستخرج من مناجم محافظة يزد تنتج 20 ألفا من الكعكة الصفراء. يذكر أن جميع مراحل إنشاء هذا المصنع تمت على أيدي خبراء منظمة الطاقة الذرية إيرانية. شيعت جماهير غفيرة بنابلس جثامين 3 شهداء من كتائب القسام الذين ارتقوا باشتباك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وكانت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلين قبل أن تفجرهما بالصواريخ والمسيرات الانتحارية، مما تسبب بإصابة 166 فلسطينيا بحالة اختناق. هذا ونعت الفصائل للشهداء نابلس وأكدت ضرورة تصعيد المقاومة والتصدي لجرائم العدو، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من أن استمرار التصعيد الصهيوني سيفجر أوضاع المنطقة قد يصعب السيطرة عليها. وفي ظل الإضراب الشامل في نابلس استشهدت فتاة فلسطينية بنيران الاحتلال بزعم محاولتها طعن جندي صهيوني في حوارة. قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد ما تزال تسود أقسام الأسرى في سجون الاحتلال كافة، وذلك بعد مرور يومين على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان. وأضاف النادي أن إدارة السجون تواصل إغلاق القسام تحسبا لأي مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير محمد خروشة بعد تعرضه لاعتداء وحشي من السجانين. يشار إلى أن الأسرى بجميع السجون نفذوا خطوات احتجاجية عقب جريمة اغتيال الشهيد عدنان، تمثلت في إرجاع وجبات الطعام ووقف كل مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية. تجدد قتال عنيف في وسط الخرطوم اليوم، حيث حاول الجيش السوداني إخراج قوات الدعم السريع من المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش. وتحدث سكان الخرطوم عن استمرار القصف الجوي والاشتباكات منذ مساء أمس، وقالوا إنهم في حالة فزع دائم لأن المعارك تدور حول مراكز الأحياء السكنية. كما دوى قصف عنيف في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري المجاورتين للخرطوم ليضع نهاية عملية للهدنة. اتهمت الرئاسة الروسية أمريكا بالوقوف وراء هجوم بالمسيرات استهدف الكرملين أمس، مؤكدا أنها من اختارت الأهداف لكييف. واعتبر متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للضحك، وأضاف أنه على واشنطن أن تفهم مدى خطورة مثل هذه المشاركة المباشرة في الصراع. وحول الرد المتوقع لموسكو على الهجوم قال بيسكوف إن هناك خطوات مدروسة جيدا تلبي مصالح البلاد، معتبرا أن الهجوم يخضع لتحقيق شامل وفوري من قبيل الجهة الروسية المعنية. أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض أن أمريكا أمدت أوكرانيا بجميع الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم المضاد. وقال جون كيربي أن أوكرانيا أصبح لديها كل ما تحتاجه لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر خطة التعاون الشامل وطويل الأمد مع سوريا بداية فصل جديد في علاقة البلدين. تدشين مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في محافظة يزد وسط إيران أنشئ على يد الخبراء المحليين. تشييع 3 مقاومين فلسطينيين في نابلس، واستشهاد شابة بدعوى تنفيذ عملية طعن في حوارة. في أمان الله.
اللهم صلي على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل. لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إليك خشوعي، إليك خشوعي ما حييت وتوبتي ونجواي يا رباه في كل لمحات دعوتك فاقبل من دعاء مؤمد فأنت رجاء القلب في كل لحظات وساحتك الكبرى ملاذي وموئلي وبابك محرابي وبابك محرابي ونورك قبلتي وجودك مأثور وفضلك وافر وذكرك في قلبي نعيم وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي وجودك مأثور وفضلك وذكرك في قلبي نعيمي وجنتي إلى ذا الورى هذه ضراء الشاكرين فبدل ذنوب التائبين برحمتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الإخوة والأخوات، يقول الإمام السجاد عليه السلام: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدلها الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب. وإن للعباس عند الله تعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة.
نعم مستمعين الكرام، تلك نتيجة منطقية لما اختاره العباس في جبهة الحق، ولما تحمله في أشد ظروفها، ولذلك أصبح علما وسيبقى كذلك إلى مدى الدهر، لأن تلك الظروف قد لا تتكرر في تاريخ البشرية، حيث يكون المرء بين أمرين: إما أن يموت عطشا وتقطع يداه وتسبل عيناه ويضرب بعمود من حديد على رأسه ويشق السهم صدره، وإما أن يبايع الباطل ويستسلم للظلمة ويشارك معهم في طغيانهم. إن آيات الكتاب العزيز وسنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وتعليمات وصيه كانت دائما مد نظر أبي الفضل، حيث وجهته في المواقف الصعبة، وإن رضا الله تعالى وطلب الأجر منه على رأس قائمة الأهداف التي صبغت حياته في كل مراحلها، ولذلك فإنه لم يتردد في اختيار أصعب الخيارين.
نعم مستمعينا، وقد وضع العباس وصية أبيه أمير المؤمنين نصب عينيه، وهي الوصية التي خاطب فيها الحسنين عليهما السلام وبقية بنيه قائلا: أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما، قولا الحق وعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا.
وأصبحت تلك الوصية منهج أولاد الإمام علي عليه السلام في حياتهم على طول التاريخ، بها عاشوا وعليها ماتوا، فكانت تقوى الله سبحانه هي هدفهم ومبتغاهم ومنهجهم في العمل، فقول الحق في كل موقف وقفوا فيه ملء أفواههم، ولم يبغ أحد منهم الدنيا وإن بغت، وهم جميعا للظالمين خصماء وللمظلومين أعوان.
نعم مستمعينا، ما زلنا متواصلين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين. هذا هو العباس يبحث عن رضا الرب الرحيم في كل مواقفه وأعماله، فقد ذكر المؤرخون مستمعينا أنه لما رأى كثرة القتلى من أهله توجه لإخوته من أبيه وأمه، وهم عبد الله وجعفر وعثمان، وقال لهم: يا بني أمي تقدموا، حتى أراكم قد نصحتم لله وللرسول، تقدموا بنفسي أنتم حتى أراكم قتلى فأحتسبكم وأثاب بكم.
لقد كان أبو الفضل في قمة المروءة والشهامة، حيث أراد أن يراهم وقد جاهدوا في سبيل الباري جل وعلا وقاتلوا وقتلوا. إنه ولا شك من الصعب أن يرى المرء إخوته هؤلاء وهم يقتلون واحدا بعد واحد، فليس أصعب على الغيور من مقتل أعزائه أمام عينيه، ولكن عندما يكون ذلك من أجل الحق فإن الثواب يزداد لكل مصيبة ترد عليه. ويبدو أن العباس قد يريد أن يتحمل في كربلاء كل الشدائد المتصورة بما فيها فقدان الأحبة في يوم واحد، ليزداد بذلك أجره ويكتب له قدر كبير من ثواب الله المكتوب للصابرين في البأساء والضراء، سواء فيما يرتبط بنفسه الزكية أو هؤلاء.
أجل، ولقد عمل إخوة العباس بوصيته، فبرز عبد الله وكان عمره 25 عاما، وأخذ يقاتل وهو يرتجز قائلا: أنا ابن ذي النجدة والأفضال، ذاك علي الخير ذو الفعال، سيف رسول الله ذو النكال، في كل يوم ظاهر الأهوال.
وظل يقاتل حتى استشهد رضوان الله تعالى عليه، ثم برز أخوه جعفر وعمره 19 عاما وهو يرتجز قائلا: إني أنا جعفر ذو المعالي، ابن علي الخير ذي النوالي، حسبي بعمي شرفا وخالي، أحمي حسينا ذا الندى المفضالي. وقاتل قتال الأبطال حتى استشهد أيضا رضوان الله عليه.
ثم برز بعدهما عثمان، وحيث قام مقام إخوته وكان عمره 21 عاما، وأخذ يرتجز قائلا: إني أنا عثمان ذو المفاخر، شيخ علي ذو الفعال الطاهر، بعد الرسول والوصي الناصر، أخي حسين خيرة الأخاير، وسيد الكبار والأصاغر. أيضا قاتل رضوان الله تعالى عليه حتى استشهد في سبيل الله عز وجل.
فاصل. وفي الحقيقة أعزائي المستمعين، فإن قمر بني هاشم كان يمتلك من الإيمان والبسالة وقوة الإرادة وحسن الإرادة، بحيث كان يقوم بالمهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة، وبالذات في مسألة الحصول على الماء، ذلك أن العدو بدأ حصاره الجائر على أهل البيت عليهم السلام وأنصارهم من اليوم السابع من المحرم، فقد كملت عليهم في ذلك اليوم دائرة حصار الأسنة والرماح وحصار الجوع والعطش، واكتملت بذلك الهجمة الشرسة على مسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. وكلما اشتد الحصار على أهل البيت عليهم السلام يلتجئون إلى قمر بني هاشم، حيث كانت كفه المعطاءة رمزا للكرم والجود.
فبادر إلى تقسيم من كان معه إلى قسمين: قسم يقوم بإشغال العدو بالقتال، وقسم يقوم بملء القرب من الماء. وملأوا قربهم جميعا وانطلقوا نحو معسكر الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن أحد يجرؤ على التصدي لهم خوفا من قمر العشيرة، وهذا آخر ما حصلوا عليه من الماء في كربلاء.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا على رائع تواصلكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 7:47 تستمعون إلى أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. عند 8 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر حدث وحوار على مدى نصف ساعة. أحجاي ويهنى تقدم إليكم عند 8:46. وعند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. ومن ثم نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية على مدى ساعة كاملة. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 11:00 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. وعند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:54. وعند 1:05 نقدم إليكم من قصص القرآن. أتمنى لكم ليلة سعيدة وهانية، تصبحون على خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ثم الحمد لله، ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده سبحانه أحاط بكل شيء خبرا، ونحمده بأن جعل لكل شيء قدرا، وأسبغ علينا وعلى العالمين من حفظه سترا، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين كافة عذرا ونذرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله من رفعهم الله شأنا وقدرا. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تتنعمون معنا برحاب ذكر علي عليه السلام عبر هذه الواحة الشعرية. ووقفتنا لهذا اليوم عند شاعر من العراق نتعرف عليه بعد قليل. أيها الأطائب، ولد الشاعر إسماعيل خليل الماضي المعروف بإسماعيل خليل أبو صالح في مدينة الكوفة العراقية عام 1950 من عائلة ملتزمة، وأكمل قسطا من الدراسة في بلده، ثم عين موظفا، ثم هاجر إلى إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، واشتغل في سلك التدريس، كما شارك في صحافة المعارضة الإسلامية واحتفالاتها، مضافا إلى مشاركاته الجهادية والسياسية والإعلامية. ثم سافر إلى سوريا ليكون خير سفير للنشاط الإعلامي، ثم سافر إلى العراق بعد سقوط نظام البعث، وكانت له حضوة مهمة في السلك التربوي أيضا، كما برع في كتابة القصيدة الحسينية المنبرية الفصحى، فيما صدر له ديوان بعنوان قطوف الولاء للإسلام والوطن، وله عدة مؤلفات أخرى في الأدب. أما الآن مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة مقطع من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
كل الوجود قد ازدهى يتألق، وعليه من ذكرى علي رونق. صهر النبي أبو الأئمة من له يحلو القصيد، فيا أحبتي يطرق كي نستبين رؤى القداسة تجتنى من دوح حيدرة جناها مونق. إذ سار في الأفلاك بعض خصاله، فهو الذي عن سرها يستنطق. وسرى فعم الأرض يسحر أهلها بمناقب فيها الأنام. تفرقوا ما بين من قد ألهوه فهم به هلك بقعر جهنم قد أحرقوا، ومن استشاطت في صدور منهم نار العداوة منكرين فأحنقوا. وعلي مهما قيل في تأويله سيظل سرا أين منه المنطق، ويظل نبراسا لمن طلب الهدى، ويظل قرآنا ولكن ينطق، ويظل حبلا للنجاة ولاؤه، والعروة الوثقى بها نتعلق. وحروفي الخرساء حين أثارها يوم الإمامة للأصول يوثق، جاشت مطوفة حوالي روضه وإذا بسفر للمآثر يمرق. يا صانع الأجيال، يا صانع الأجيال، جل عطاؤها فغراس كفك لم تزل تتفتق. تهب السرات معالم التغيير في دنيا الخنوع المستتب فتغدق. أمقوما معوج من أمر الورى في حين ضل مغرب ومشرق، ومكسر الأصنام كيما تبتنى أسس العقيدة فانتشت تتألق. والجود بذل النفس ما بعد الذي قدمته جود بذلك يلحق. يكفيك من آي الكتاب شواهد أن ما جناه المبطلون سيزهق، والأرض إرث الصالحين وبعدها حور وولدان ومسك يعبق.
أعزائنا أيها الأكارم، رتلنا لحضراتكم من عبق ذكر علي عليه السلام ما طرزته قريحة الشاعر العراقي إسماعيل خليل الماضي من أهالي مدينة الكوفة، مدينة شهيد المحراب أبي تراب سلام الله عليه. الشكر موصول للشاعر ولحضراتكم، ودمتم ترفلون في عطايا التجلي بذكر أهل البيت عليهم السلام. إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وظفرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من كايدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن قصبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني، يا أرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
ففوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
قلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هفوت بقلب مشوق سليم.
نفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
ومدتي وملائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في معرض وصاياه لأمته: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقال بعضهم: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. هذا الوباء أو هذا الفيروس نقول بالاصطلاح المعاصر، الذي ينخر العبادة وينخر جوهر العبادة ويدمرها تدميرا، وهو الرياء. ومعنى الرياء أن يتعبد الإنسان ربه ولكن نيته الدنيا، كما أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصفه لهذا الصنف من الناس يقول عليه السلام: ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يصلي لكن صلاته ليست للآخرة، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. كما قال لي هذا المعنى شاب بلغني عنه في أوروبا أنه يصلي في الكنيسة، فتعجبت نعوذ بالله، هل أنه ارتد؟ سألته ذات يوم قال لا، ولكنه خطب ابنة أو زوجة، امرأة، وقد عشقها، وهي من أسرة مسيحية، فاشترط عليه هؤلاء أن يتنصر، ومعنى أن يتنصر أن يحضر يوم الأحد إلى الكنيسة. يقول: فحضرت من باب الظاهر، وتقريبا سايرت الموجة إلى أن تزوجتها وانتهى كل شيء، ثم رميت بذلك عرض الجدار. هذه صلاة هي لكن لأمر شخصي، لا، هذا أمر يمقته الإسلام. الإسلام يحب أن يمجد بالعبادة إذا كانت عبادة خالصة لله. أما إنسان نعوذ بالله يطلب له منزلة في الدنيا عن طريق العبادة، يعني يسخر العبادة والطقوس الدينية من أجل أن يحقق مكسبا يرتبط بالدنيا. وكم وكم أيها الإخوة، دخل الشيطان ضمير الإنسان بطريق الرياء، عن طريق هذا الوباء، يحبذ له أن يمدح. ولهذا لما يقول رسول الله الشرك الأصغر هو الرياء، نجد معنى آخر يتصل بهذا السياق، هو حدث للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي بن موسى الرضا الإمام الثامن، جاءه رجل من أصحابه قال: يا أبا الحسن، إني أحب أعمال الخير وأصنع الخير وأقوم مثلا بعض العبادات، بعض النوافل، لكن أحب أن أمدح، أحب أن أشكر، أحب أن يكون إطراء ثناء. فالإمام سلام الله عليه استشهد بهذه الآية، قرأ هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحيانا نجد هاي الآية ترد في القرآن: وما يؤمن بالله إلا وأكثرهم مشركون. كيف يؤمن بالله كيف يشرك؟ في الواقع لما تكون النوايا والقصد ليس هو الله فقط، وإنما هناك عامل آخر، أن يسمع ثناء، يسمع تمجيدا، كما يقال أن نفرين كانوا في المسجد، كانا في المسجد ولاحظ رجلا قريبا منهما يصلي ولا ينتهي من صلاة إلا إلى صلاة، فعلى أي حال استأنس بهذا الرجل وكان يتحدثان عنه، سمعهما وكل منهما كان يثني عليه لعبادته لتقواه، وإذا هذا اتضح أنه كان يسمع، فورا بعد ما تشهد من الصلاة التفت إليهما قال: ومع ذلك إني صائم. سبحان الله، فخرب على نفسه كل أعماله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن أخوف ما أخاف عليكم من الأخطار الجسيمة التي أخافها على أمتي الشرك الأصغر. قيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه في مجال آخر: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لأن هذا المرائي من علاماته أن لما يكون بمفرده يكون كسل، حتى عبادات الواجبات يؤديها لكن يؤديها بكسل بخمول على أي حال تحلل، لكن أمام الناس ينشط. شوف، يدخل للمسجد والإمام مثلا بالركوع، أن الله مع الصابرين، أن الله، صوته يسمعه الكل. لا، المرائي من علاماته أن أمام الناس ينشط بعمله. وقد يكون أحيانا نؤدي هذا المعنى ببراءة، لا أقول كل من ينادي إن الله، استغفر الله، ولكن قصدي أن من علامات المرائي أن أمام الناس يكون نشيطا بعبادته، ولكن لما يختلي بنفسه يكون كسل، في حين يريد الله سبحانه وتعالى يعني تربية أهل البيت تريد للإنسان أن يكون في عباداته لا يريد بذلك أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث: إن الله يحب العبد الذي لا تعلم شماله ما أعطت يمينه. كنت أنا أقرأ في سنة من السنين في مدينة الكوفة في شهر رمضان، جمعنا تبرعات لرجل محتاج، أحد المتمكنين أعطى درهما حتى أني وغيري استقلوا منه هذا المبلغ. ثم لما انتهى المجلس وإذا بالظلام ينفرد بالسائل ويعطيه دينارا، فلما سئل قال: الدرهم للناس والدينار لله. هذا الإخلاص بالعمل وهذا الابتعاد عن الرياء. وعلى أي حال، نسأل الله أن يعطينا التوفيق لكي نكون بعيدين عن مثل هذا المرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأفاضل، استمعتم إلى برنامج أطباء الأرواح، قدمه لحضراتكم سماحة السيد حسن الكشميري. شكرا لحسن استماعكم، ودمتم في رعاية الله.
فرحم حتى النجاة يا الله أنت الرجاء منك هدى.